سكندال. مرحبا بكم على إكسبرس أفام وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه سكندال من توا حتى للماضي ساعة ونص متاع القايلة. ذي أبو سالم رفقكم من وراء الميكرو كالعادة. شكرا هشام على مستوى الإخراج, تقوى مديوني على مستوى الإخراج الرقمي. تنجموا تفرجوا فينا على صفحتنا على إكسبرس أفام ولا تسمعونا على سيتنا www.radioexpressfm.com. شنو يسألنا فيكم اليوم في سكندال؟ توت سويت سمير سكندال. نبداو من الاخر, اخر فقره في البرنامج سيني سكاندال. يسرى قعلول تجينا بعد شويه تحكينا على فيلم ذي ريبورت اللي يرجع على احداث 11 سبتمبر والانتهاكات اللي صارت في عمليه التحقيقات. الجزء الثاني من البرنامج نحكيه على حكايه فضيحه, باش نمشيو لافريقيا الوسطى في السبعينات, باش نرجعوا نحكيه على لافير دي ديامون تاع بوكاسا الرئيس واللي المولى بعد امبراطور. التفاصيل باش ناخذوها من عند سي صلاح الدين الجورج الكاتب المحلل السياسي. نحاولوا نفهموا علاقه بوكاسا في لافير هذه بالرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان بعد شوية في فقرة حكاية فضيحة. لكن البداية كالعادة في فقرة عن الفضائح, نحكي وعلى تأثير فضيحة الدولة على العلاقات الدولية للدولة المعنية.
عن الفضائح.
عن الفضائح كالعادة مانيش وحدي في الفقرة هذه, يلتحق بي سيبو الباب سالم المحلل السياسي والكاتب الصحفي, باش نحكيه على تأثير الفضيحة على العلاقات الدولية للدولة المعنية. سيبو الباب مرحبا بك, شكرا لك على قبول الدعوة.
شكرا لك زياد, تحياتي لك ولكل متابعي راديو إكسبرس إف إم, شكرا على الدعوة وشكرا على هذا البرنامج. بكل تأكيد يعني معناها طبيعة البرنامج هي تقتضي أن معناها تأثير الفضائح على العلاقات الدولية, خاصة في زمن انسياب وسائل التواصل الاجتماعي, وتقريبا أصبحت الآن المعلومات يعني تنساب بسهولة في كل أنحاء العالم في لحظات, وبالتالي هنا أي فضيحة يعني خاصة على المستوى السياسي أو حتى على الفني أو في أي مجال, لكن احنا معنا بنحكي على السياسة طبعا تنتشر بصورة كبرى, خاصة لما تمس شخصية عامة. بالتالي هنا الشخصيات العامة بكل تأكيد لديها معناها, هذاك علاش هو الشخصية العامة في العادة يجب يرد باله على كل شيء. أيوة. حتى في تفاصيل حياته, ما هو شخصية عامة في سواء من يكون في الأماكن العامة أو في تصريحاته في تصرفاته في الكثير من الأشياء. أي ربما حاجة ساعات يقول لك نفرق بين الجانب الشخصي والجانب ربما العام. لا, بالنسبة للشخصيات العامة حتى الجانب الشخصي يعتبر جانب عام, ولو أنه هو حياته الشخصية حياة خاصة صحيح, لكن في النهاية كشخصية عامة عندها تأثير خاصة لدى الجمهور. نحكي أنا ربما في مستوى معين يميز بين الحياة الشخصية والحياة العامة, لكن على مستوى الجمهور فماش تمييز, وهذاك علاش يأثر حتى في العلاقات الدولية.
سيبوا الباب سالم نعم نذكر المحلل السياسي والكاتب الصحفي. خلينا ندخل شوية في النقاش فيما يتعلق بفضائح الدولة. أنا نحب نبدأ معاك من أمثلة لما تحكيت على الجانب السياسي. خلينا نبدأ معاك من اكزامبل ريسون مازال ما عندوش برشا, اللي هو في الولايات المتحدة الأمريكية. العملية الاجتياح للكونغرس اعتبرت فضيحة الدولة, وبرشا حكاية وحتى صارت رميز ان كيستيون للديمقراطية وقالوا كيفاش الكابيتول. كيفاش تنجم تأثر فضائح من نوع هذا ولا دي بوردمون يصيروا في دول معينة من نوع هذا على تمركز الدولة ولا تموقع الدولة في العلاقات الجيوسياسية عموما؟
صحيح, لان تو احنا الفضيحه نتاع اجتياح مبنى الكابيتول اللي صارت في عهد ترامب بكل تاكيد يعني اثرت على صوره امريكا في الخارج. وكيف لو صارت في دوله من دول العالم الثالث او دوله ضعيفه ربما يكون الامر معناها عادي ويتم تناوله بكثير من السطحيه, لكن في دوله بعد 200 عام تقريب ديمقراطيه ويصير فيها ذلك المشهد اللي ريناه, شفنا احنا في برلمانات كثيرة تبادل عنف, شفنا, لكن في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية بأنظمتها المعقدة في الأمن وفي الاستخبارات ويعني يعرفون دبة النملة في العالم, ولكن شفنا اقتحام لمبنى سيادي كما الكابيتول, فبالتالي هذاك خلى صورة أمريكا صحيح معناها تتدهور في العالم على مستويات عدة, لأن هذا الغول الكبير اللي هو أمريكا هو العسكري وسياسي واقتصادي بالأساس بكل تأكيد وأمني واستخباراتي ويعرف كل شيء ويعمل في انقلابات في بلدان عديدة في العالم وجيوشه تقريبا 4.5 ملايين منتشرة في أنحاء العالم, بالتالي لحماية مصالح أمريكا بكل تأكيد. لما نروا واقتحموا الفضاء وحرب النجوم اللي مع رونالد ريغان منذ الثمانينات كنا نذكروها البرنامج بتاعه، فبالتالي نشوفوا اللي مبنى سيادي ما يقاش تأمينه بالشكل الكافي ويقتحموه ناس من أنصار ترامب ويهزوا وتم معناها سرقة بعض المحتويات منها وإتلافها وما شابه ذلك. هذا بالفعل العالم وقتها عاش صدمة صدمة حقيقية أن الدولة كبرى معناها تقريبا تذل بهذا الشكل من الداخل. وهذاك علاش هي التداعيات متحهم بعد حتى في أمريكا إلى الآن ما زلت الأحكام تصدر ضد الناس هذوما، لأن تعرف القضاء الأمريكي ما يتسمحش مع مثل هذه الأشياء. لكن نحن نحكي على حدث اللي ذكرته أنت اللي هو حدث وقتها جلل وأثر كثيرا على صورة أمريكا، على صورة الديمقراطية، خاطر توا أمريكا هي باش تبشر في العالم دائما. أمريكا هي زعيمة العالم الحر منذ الحرب العالمية الأولى، دائما هي زعيمتهم منذ مؤتمر فرساي نتذكر وقتها ومبادئ ويلسون حق الشعوب في تقرير مصيرها إلى غير ذلك. إذن هي تنشر في هذا كل فتمنى، هي تبشر دائما في العالم بالديمقراطية وبحقوق الإنسان وبالمبادئ الكونية إلى غير ذلك. فبالتالي لما يصير حدث فيها بهذا الشكل الكبير يأثر، وكأن هنا فما شكون يرى للديمقراطية في جانب منها مثلا في داخلها في داخل أمريكا نفسها لم تتم السيطرة عليها. وقت اللي جيت تقول أنت في بلاد فيها 200 عام ديمقراطية وصار فيها هذية، ولا في بلاد ما زالت معناها تتلمس خطاها نحو الديمقراطية.
صحيح.
ها وشنو احنا نذكر وقتها في البرلمان التونسي شنو صار وقتها وشنو يصير والناس كلها كيفاش وكذا، وتعرف شنو الأفلام اللي كانت موجودة وقتها. فبالتالي خلى الناس ربما يقول لك اللي ها وإحنا يصير عنها موجود في أمريكا اللي هي ديمقراطية عريقة أو ديمقراطية راسخة،
يعني سيبوا الباب تعتبر أنه
لكن أثرت على صورة أمريكا.
هذا هو الحمس، أنت تعتبر أنه الحادثة هذه اللي برش اعتبرها فضيحة الدولة تعتبرها أنها نقصت شوية من صورة من صورة الولايات المتحدة الأمريكية وهيبتها على مستوى الدول.
أكيد معناها أثرت بشكل كبير على هيبة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة معناها قوية وكدولة مؤسسات راسخة وعريقة، أثرت على صورتها في العالم كل بالتأكيد. كان تأثير كبير برشا، وشفنا معناها حتى معناها في كثير من وسائل الإعلام العالمية، معناها شفنا حتى في الصحف العالمية الأوروبية خاصة مشاهد متاع معناها استهزاء معناها.
فما شكون مشى، وانا لهنا نحب ناخذ رأيك، فما شكون حتى مشى أبعد في التحليل واعتبر أنه الديمقراطية في حد ذاتها ولات محل تساؤل في الولايات المتحدة الأمريكية. قراءة هذه مبالغ فيها حسب رأيك، توافقها؟ شنو رأيك فيها بالضبط؟
لا ما نتصور شيء، خطر توا في النهاية ترامب هو جابته الديمقراطية، معناها لولا الديمقراطية ما نجمش يكون رئيس أمريكي.
صحيح.
وما كانش عضو فاعل في حتى في الحزب الجمهوري، هو صحيح أصبح معناها دعم الحزب الجمهوري لكن ما كانش معناها ما عندوش تجربة سياسية عريقة. ولكن الاستتباعات اللي صارت بعدها هي حتى الديمقراطية صحيح تسمح بشكل كبير من الحرية، ولكن الديمقراطية زاد فيها أنياب، عندها أنياب أيضا الديمقراطية. الديمقراطية رأي في الدول العريقة لا تعني الفوضى. الديمقراطية لها أنياب بمعنى أنها لها القدرة ولها الآليات على محاسبة من يخل بها أو من يهددها. هذاك علاش تركز الخطاب مثلا بتاع جو بايدن في الحملة الانتخابية على إعادة الهيبة لمؤسسة الرئاسة الأمريكية ضد منافسه ترامب. وهذاك علاش القضاء الأمريكي تعهد بهذا العمل الشنيع اللي صار وقتها في مبنى الكابيتول، معناه بالاقتحام أنصار ترامب للمعنى في فعل شعبوي فاضح، لأن نذكر وقتها الموجة الشعبوية في العالم كيفاش ترامب أنصار بتاعهم كان يحارب فيهم حتى على رفض قبول يعني بعض النتائج الانتخابية. فبالتالي كان هذا الأمر كذلك، ولكن في النهاية الديمقراطية استطاعت أن تعود، لأن الديمقراطية هي قيمة. الديمقراطية هي قيمة، هو رو شوف فما قيم ضياء معناها سواء عاجلة أم آجلة ستتحقق. أنا نقرأ برشا الهيجل، هيجل معناها الفيلسوف العقل الألماني أو العقلية الألمانية، معناها أري الفم القيم العالم سيسير وسيصل حتما إلى كل القيم العظمى الكونية،
قيم المنشودة،
قيم المنشودة مثل قيم الحرية والعقلانية إلى غير ذلك مهما صار من تعثرات. وهو يعتبر هذه من مكر التاريخ معناها، ومن المطبات ومن العثرات اللي تصير في مسيرة التاريخ وعادية تصير معناها. انتكاسات موجودة معناها، كما الثورات فيها انتكاسات، معناها الثورة الفرنسية صارت فيها انتكاسات عديدة معناها رجعت للديكتاتورية، لكن بعد تغلبت القيم بتاع الحرية والديمقراطية نفس الشيء. حتى شوف حتى الناس اللي متقلقة من مش عارف من الديمقراطية ولا من الحرية حتى في الثورات العربية، رأي طموحات الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية حتى ولو تم كبحها في الفترة هذه، وأنا كنت نقرأ في مقال رائع من الأستاذ في جامعة هارفارد منذ قليل مناه يقول بأن الثورات العربية القادمة ستكون أكثر شراسة لأن القيم اللي دفعت، خطر شوف اللي عاش قيم الحرية واللي عاش قيم أنت كإعلامي منتجم تعيش قيم الحرية، والمواطن ما ينجم يكون معناها بالحق مواطن إلا عندما يكون حر. بالتالي هنا هذه القيمة التي ناضلت من أجلها الشعوب ودفعت الدماء معناها والشهداء من أجلها ستتحقق حتما مهما كانت معناها مكر التاريخ.
نحكيه على القيم المنشودة كما المجتمعات الديمقراطية ولا تحقيق الديمقراطية في المجتمعات اللي هو شعار ترفع أيضا مش كان معاك في الولايات المتحدة الأمريكية. فضيحة أخرى اعتبرت اللي هي بعد مدة اجتياح العراق، بعد مدة العديد اعتبروا أنه المبررات كانت مبررات واهية لحرب العراق واعتبرت فضيحة الدولة بامتياز فيما يتعلق بالمبررات من بعد. هذا حسب رأيك وقت اللي مرة أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية الفضيحة هذه في حد ذاتها فيما يتعلق باجتياح العراق، ضربة المصداقية فيما يتعلق مرة أخرى العلاقات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية، إعلان الحروب اللي تخوضهم الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار الديمقراطية اتنحى شوية كالزخم، منقص شوية الزخم حول الولايات المتحدة الأمريكية بعد اجتياح العراق والمبررات الواهية اللي برشا اعتبروها واهية بعد سنوات.
لا هو بكل تأكيد هي راي شوف الحروب معناها في تاريخ الحروب العالم عاش حتى الدول معناها ضياء كانت فما قبل الحروب الدينية.
أيوة
معنا في الدول الدينية كانت الدول أغلبها دول دينية معناها هذا نحكي لك من القرن 16 تقريبا بعد 1648 معناها بدأت ما يسمى تتأسس الدول القومية على أساس قومي
التناسيون
بعد لكي تقريبا في وسط القرن العشرين جات معناها الحروب كانت على أو الصراعات أصبحت على أساس إيديولوجية أساسا بين الرأسمالية والشيوعية. بعد الحرب معناها حرب العراق وقتها جاء ما يسمى وقتها بالنظام العالمي الجديد اللي كرسات الولايات المتحدة الأمريكية ومركزت السياسة في قطب واحد وقتها وأن الأمريكا هي القطب الرئيسي، وبدأت وقتها تظهر مقولات حقوق الإنسان ومقولات الديمقراطية ونشرها والنظام العالمي الجديد. وفي التسعينيات بطبيعة جاءت مسألة العولمة هنا وعولمة العالم إلى غير ذلك، وجدت مسألة الحرية وتكاثرت وتناسلت الدول برشا برشا في الأمم المتحدة وليت النزاعات العرقية تخرج كذا إلى غير ذلك، وأصبحت النزعة متاع التحرر والحرية معناها ما كل قيود ربما ما كل الدول التسلطية اللي كانت موجودة سواء في الشرق ولا في الغرب ولا في أفريقيا ولا في غيرها، أنا برشا دول تشتتت. في أمريكا في حرب الخليج نتذكروا برشا معناها أنا على كل حال عشتها جيدا الفترة ذيك وقتها كنت طالب معناها نعرفها بالقداء وكانت الجامعة تغلي غليان كبير معناها عام 90-91 وقتها كان تعرف وقتها كولين باول معناها صنف العراق وكأنه ينتمي إلى محور الشر محور الشر اللي فيه العراق وإيران وكوريا الشمالية.
أيوه.
لما سئل بعد سنوات تقريبا بعد 10 سنوات أو أكثر قيل له لماذا مثلا لم يقع لماذا وقعت محاصرة إيران ولم يقع وقع غزو العراق ولم يقع فعل نفس الشيء مع كوريا الشمالية؟ أجاب ببساطة قال لي أنا كوريا الشمالية ليس فيها نفط. إذن فهنا يعطيك فكرة كما الأفلام اللي عملوها الأمريكان وقتها على مسألة أسلحة الدمار الشامل في العراق واللي طلعت كل أكاذيب. أنا
الأكاذيب هذه أو الفضيحة هذه ضرب للمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية
أكيد. لا هي معناها هو شوف الانتهاكات أول شيء أنا ما فهمش ما أقسى وما فهمش إرهاب أقوى من احتلال الدول أول شيء أنا ما فهمش روحاج معناها عمليات إرهابية أكثر من احتلال الدولة وتم تدمير العراق وقالها وقتها معناها كولين باول سنعيد العراق إلى العصر الحجري. نحكي لك هذا تصريحه معناها وقتها كان هو رئيس الأركان الجيش الأمريكي في حرب عام 90 مش الحرب الثانية بتاع احتلال بغداد 2003 وقتها معناها وبالفعل تمت إعادة العراق تم تدمير العراق وتدمير البنية الاقتصادية والصناعية العراق وقتها كان العراق بلد صناعي ناهض معناها حتى على المستوى العلمي وعلى المستوى التنموي وعلى المستوى الصحي كان معناها حتى الأمم المتحدة الأرقام كانت مؤشرات كبيرة برشا معناها من أفضل الأنظمة الصحية في الشرق الأوسط من أفضل الأنظمة التعليمية معناها في المنطقة وقتها كان يشبه البلدان الاسكندنافية أو العراق. تي احنا الكتب وقتها كنا ناخذ فيها هدية العراق الى القطر التونسي الشقيق حتى الورق كان بلاش فلوس توا عندنا ازمه بتاع ورق معناها كان تطبع الكتب في العراق وتهدى إلينا، معناها من السبعينات إلى الثمانينات قرينا بها كتب كتب الوين. إذن هنا الفضيحة الدولة اللي عملتها أمريكا وقتها أن كل ما روجته عبر وسائل إعلامها الضخمة، تعرف من أكبر وسائل الإعلام اللي تأثر في القرار العالمي وقتها هي وسائل الإعلام الأمريكية، فما 6 وسائل إعلام كبرى تأثر في الرأي العام العالمي، وهذه الوسائل الإعلام صورت العراق وكأنه معناها دولة مارقة وكأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وكأنه كذا، وطلعت هذه كلها أكاذيب.
هذا هو
وكل أكاذيب هذه، وأفضل وأفضل من عبر عن معناها عن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية هو العالم الأمريكي نفسه نعوم تشومسكي، عالم اللسانيات، عمل كتاب اسمه الدولة المارقة.
صحيح.
الدولة المارقة اللي هي بلاده أمريكا،
الولايات المتحدة الأمريكية،
وفضحها وكشف زيفها معناها في احتلال العراق وفي ملفات أخرى في العالم. بالتالي هذا أثر صورة أمريكا أنها الدولة معناها لا تحترم، لا تحترم قرارات الأمم المتحدة، تعسفت على في تطبيق الفصل 7 في ميثاق مجلس الأمن هنا من أجل احتلال العراق. احتلال العراق رأوا تم في 2003 بدون تفويض من مجلس الأمن، وهذاك علاش وقتها روسيا والصين اعترضوا على ذلك. فبالتالي تأثرت، وهذاك علاش أمريكا وقتها صارت كيفاش تأثرت علاقات الدول. معنا شفنا التظاهرات ومظاهرات كبيرة في العالم الكل تندد بالغزو الأمريكي للعراق، لأن كان غزو ما عادوش حتى مبررات، تم تدمير دولة، تم تدمير اقتصادها، سرقة نفطها بكل تأكيد، كل الوزارات وقتها تم معناها أتى عليها كما يقال هنا وقت الدهماء وغيرهم الناس، فقط وزارة النفط هم اللي أحمتها وزارة الدفاع وزارة الحرب الأمريكية في الغزو العراق. تم معناها نفي وتصفية القيادة العراقية كل بالإعدامات وغيرها وغيرها.
صحيح.
في محاكمات لا تتوفر فيها شروط الدنيا من المحاكمة العادلة بكل تأكيد وقت،
وهذا كان نتيجة لأسباب أو مبررات روجتها الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي أسباب بعد تم اكتشاف أن أسباب واهية.
أسباب واهية هي شنية الأسباب أساسا،
هذه فضيحة الدولة اللي نحكي عليها.
لا هي كانت الأسباب الحقيقية وعبر عليها كولين باول، هي أسباب تتعلق بالسيطرة على نفط. على هي دائما أمريكا تحارب رأي من أجل السيطرة على مواقع الثروة في العالم، وبالتالي وتأمين كذلك الكيان الصهيوني من هذه بكل تأكيد. هذا أثر، شفنا مظاهرات في كل العالم تندد بالتدخل الأمريكي، شفنا حتى المسؤولين الأمريكيين في كل العالم بكل تأكيد يتعرضون للمضايقات وإلى مظاهرات وإلى هتاف إلى غير ذلك. أثر على الصورة وأفقدها مصداقيتها أنها الدولة مارقة، دولة لا تحترم القانون الدولي.
سيبوا الباب أسال، نعود نذكر المحلل السياسي والكاتب الصحفي. باش نمشي، نحن نعرفوا اللي العالم، وانت بسطلنا التاريخ شوي، عملتنا هكا فوكيوس سريع على التاريخ. نعرفوا اللي فما صراع أقطاب اليوم موجود في العالم، نحكي على صراع أقطاب، فما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، في جهة أخرى فما روسيا الصين، وما يدور في فلكهما من دول. أنا مش نهزك من الولايات المتحدة الأمريكية سيبوا الباب، مش مشيوا للصين، ومش نسألك في علاقة بقوة الدولة وكيفاش نجم الدولة، حتى إذا كان فيها فضيحة الدولة، حتى إذا كان فما فضيحة نجم تحمي روح، على خاطر هي تنطلق من موقع قوة وعندها نفوذ وقرار. فالصين نعرفوا مليح فضيحة الدولة اللي تحكي عليها حتى في البرلمان الأوروبي، اللي هما قضية الويغور في المسلمين في الصين. ونحكيه على الويغور، نحكيه على الليكان اللي موجودين، نحكيه على التعذيب، نحكيه على
دمغجة
وغيرها. هذه كانت فضيحة الدولة بامتياز، وتم التداول فيها في عديد البرلمانات في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في البلدان الأوروبية. كان فما ديبيتي أوروبيان اللي هو غافائيل غلوكسمان اللي حكي على المسألة هذه علنا. أنا من اليوم نحب نسألك على إلى أي مدى نجم تأثر الفضيحة فعليا في الدولة، ولا في علاقات الدولة دولة كما الصين، وقت اللي الدولة تكون عندها نفوذ وعندها الكارت اللي تفوض بها اليوم في العالم. تأثرت اليوم، أنا سؤالي مثلا، هل تأثرت الصين بفضيحة الدولة فيما يتعلق بالويغور بالمسلمين في الصين؟
لا 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 تتأثر، لم تتأثر ولن تتأثر، لأن العلاقات الدولية دي تحكمها مصالح.
هذا هو
تحكمها مصالح. احنا تو لما نشوفه مثلا، احنا نشوف الرأي العام في تونس ولا في الدول العربية عاطفي برشا، حتى في قضية الحرب الروسية الأوكرانية وترشنوها، والمسلمين كانوا في أوكرانيا والمسلمين كذا، وبدأوا يصطفوا وبدأوا يحلوا ويحرموا ويجيبوا في الفتاوى. انت شوف مثال تو، كتاخذ انت مثال كما شكون أكبر مستفيد مثلا بقوس صغير من الحرب الروسية الأوكرانية؟ تلقى أكبر مستفيد هي تركيا. تركيا اللي هي عضو في الناتو ومن أكبر الأعضاء المؤثرين فعليا في الناتو، أنا ثاني أقوى جيش بعد الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو، ومع ذلك مادة يد مع روسيا ويد مع أوكرانيا، والطائرات البريكدار تحارب مع الجيش الأوكراني وعندها صفقات مع روسيا،
كانت حتى عملت وساطة فيما يتعلق أزمة الحبوب،
أزمة الحبوب على البحر الأسود وقتها كل شيء لغير ذلك، وبالتالي وقاعدة معناها تخدم من الجهات الكل، وحتى علاقاتها زاد مع الصين علاقات متطورة. يخي تو هما بليكش احنا مسلمين أكثر من الأتراك، ومع ذلك هم يتعاملوا بمنطق براغماتي، معناها لهنا مثلا الصين صحيح ربما هي احنا تو على ربما مشكلة المسلمين بتاع الصين غادي اللي يتعرضوا القمع، لأن الصين هي ما تعرف دولة مغلقة معناها ذات نظام معناها شيوعي مغلق،
حزب
شيوعي معناها نظام مغلق،
والصين فات فضيحة الدولة،
فضيحة الدولة، لأن ما شوهد وما تبعناه من ممارسات معناها ممارسات وحشية في الحقيقة ضد المسلمين الليغور، وكانت فما معناها حتى الأمم المتحدة طالبت بفتح تحقيق، وشفنا حتى مع مينمار زادك في كيف معناها فما معناها فما حاجات تقشعر لها الأبدان، لكن صحيح تأثر بشكل ما على صورة الصين في العالم كدولة كذا، ولكن العالم الكل يتعاون مع الصين. طبعا نحكي وإحنا على المزاج الشعبي، مزاج الشعبي في جانب ما زاد مش كله، لكن الدولة شكون نجم يستغنى على السوق كما مليار ونص كما الصين، وشكون يستغنى على البضائع الصينية؟ إحنا هاو طوى معناها باش ناخذ السكر من يعني صفقات مع الصين والهند، معناها ترى المشاكل الموجودة توا بسبب عدم توفر السيولة، فبالتالي لهنا صحيح تأثر الفضائح هذية على المستوى الشعبي، لكن على المستوى الرسمي والدولة خطرة. شوف هو هيج المو يقول لك الدولة هي عقل المجتمع، أنا ديما رأي الدولة عندها عقل، هي بالنسبة لي تمشي بالمصلحة بتاعها. أما نعطيك مثال آخر، أنت مثال
ونختبو بيسي بولبير،
أي مثال بسيط هو على علاقة مثلا إحنا تو لو نعيش في وفاة الملكة إليزابيث دو
أيوة.
في بريطانيا الملكة إليزابيث مثلا من أكثر الأشياء اللي قلقتها هي مثلا كان عندها ابن مدلل برشا اللي هو الأمير أندرو هذا اللي فصل على زوجته وقتها سارة فيرجسون في التسعينيات، مشي هاجر لأمريكا. كي هاجر لأمريكا غادي معناها شد مرة في قضية متاع تحرر جنسي اعتداء جنسي وأساء كثيرا إلى صورة العائلة المالكة البريطانية اللي خلى الصحافة الأمريكية وقتها معناها تنتقد انتقادات كبيرة لتصرفاته وإلى غير ذلك، فالملكة وقتها جردته من امتيازات الأمير ومن لقب، وبقى هو وقتها يواجه في القضاء غادي الأمريكي بالقضية اللي عملته ضده من الأمريكية غادي، هذه أثارت معناها شوهت برشا صورة العائلة المالكة في بريطانيا في الفترة ذيك. رامولي الملكة إليزابيث كان عندها شعبية عند البريطانيين. حاجة أخرى زادت ربما من الحاجات اللي شوهت لها سمعتها، أنا بعد وفاة ديانا مثلا ما علش الحداد الملكة إليزابيث، ما علش الحداد، وهذا أمام أثار غضب البريطانيين عليها رغم اللي هم يحبوا الملكة إليزابيث.
واضح سيبو البابا سالم المحلل السياسي والكاتب الصحفي، نجم نخرج بيها وكونكلوجيون في الاخر سيبو البابا سالم اللي واهم كلمه تقريبا في الاجابات نتاع سيادتك، انه كخلاصه ربما حتى نستسمع فينا انه فضائح الدوله صحيح تؤثر حينيا، ولكن مويان لون تيرم على المدى المتوسط والبعيد ما يحكم العلاقات الدوليه حتى وان وجدت الفضائح على مستوى الدول تبقى العلاقات الاقتصاديه والماليه، هذا هو
المصالح
والبراغماتيه. هذا هو. شكرا لك سيبو البابا سالم المحلل السياسي والكاتب الصحفي. احنا مازال واصلين معاكم في سكاندال حتى الماضي ساعه ونص متاع القايله، بعد شويه نلتحق بينا سي صلاح الدين الجورشي الكاتب المحلل السياسي، نحكيه معاه على حكايه تفضيح حكايه بوكاسا رئيس ولا امبراطور، باش نشوفوا التفاصيل بعد شويه وعلاقته بفاليري جيسكار ديستان الرئيس الفرنسي. خليكم معنا، انا راجعين.
حكايه فضيحه،
مرحبا بكم في الاستماع، رجعنا لكم من جديد، مازلنا واصلين معكم في سكاندال حتى الماضي ساعة ونص، نحكيه في حكاية تفضيحة، نحكيه على بوكاسا شخصية غريبة في رئيس ثم امبراطور لإفريقيا الوسطى كما سمروا هو. معنا سي صلاح الدين الجورشي الكاتب المحلل السياسي والصحفي. صلاح مرحبا بك مجددا، شكرا لك على قبول الدعوة. وإحنا نحكيه على الحكاية الغريبة هذه، باش نجيو تاول الأطراف المدخلة في الفضيحة هذه. وبكري أنت حكيت قلت تقريبا العقل السياسي ولا القاد أزمة إنتاج القادة السياسيين في فرنسا، استثنيت شخص قلت ميتيران اللي هو تقريبا أكثر شخص حكم كرئيس في الجمهورية الخامسة، نحكيه على تقريبا 14 سنة وقت اللي كانت العهدة 7 سنوات. فرانسوا ميتيران سي صلاح اللي استغل الوضع واستغل الملف هذا وقت اللي فاليري جيسكار ديستان هو خصمه السياسي في الحملة الانتخابية. أنا مش سمعك أنكسخي كيفاش استغل ميتيغان القضية هذه ونحب نرجع ناخذ رأيك نسمع توتسيت ليكسخي.
Il n'y a pas de raison d'état. Il y a le déplorable processus de la politique franco-centrafricaine, la triste compromission de la France dans la dictature de Bokassa, il y a l'étrange et maladroite intervention de la France dans les affaires intérieures du Centrafrique au cours de ces dernières semaines.
حكايه فضيحه سي سلاح كنا نسمع في فرانسوا ميتيران لو كانديدا قبل ما يولي رئيس وكنت تسمع اللي في هذه حمله وهو ممثل عن مرشح الحزب الاشتراكي لو بارتي سوسياليست يقول اللي ما سماش فاليري جيسكار دستان ولكن فهمت الناس الكل انه هو يحكي على المرشح الخصم نتاعه هذا نوع من التوظيف السياسي ايضا الفضيحه اللي كنا نحكيوا عليها
هذا صراع سياسي سليم لانه يعني انا كي عندي منافسي ارتكب خطا مش خطا جريمه معناها في حق الدوله الفرنسويه فانا من حقي باش نستعمل هذا التورط المباشر في العمليه وباش نجي في وقت مناسب جدا وهو معناها الحمله الانتخابيه وباش نكشفه او على الاقل ننزل على هذا الجرح لمزيد من تهميشه وتوفير فرصه للاطاحه به فبالتالي انا في اعتقادي بان المعركه اللي ادارها ميتيران ضد خصمه السياسي فرانسوا جيسكار ديسان سليمة ونجح فيها وداير هو معناها الحقيقة جيسكار ديسان أصبح من الأسماء المهزوزة في التاريخ السياسي الفرنسي ومن الرؤساء اللي معناها وزنهم كان خفيف جدا وانت تعرف راهو ميتيران معناها ذكي جدا ومثقف وعنده قدرة باش يعرف كيفاش يستغل الأحداث والوقائع لصالحه ولم يكن معناها خصما سهلا بالنسبة لي وخاصة أنه كان وراه اليسار بكل معناها مكوناته وبكل معناها تياراته وبالتالي استطاع أن يحدث تأثير نوعي في السياسة الفرنسية في مرحلة من المراحل وخاصة أن جزء كبير حقيقة من الجدل بين المثقفين وبين هي العلاقة بين الأخلاق والسياسة وبالتالي معناها ميتيران جاب فكرة أنه معناها أنه كيف يمكن أن نرفع من مستوى السياسة من خلال منطلقات فكرية وأخلاقية وأهداف الثورة الفرنسوية ولذلك كان يستغل ذلك في معركته السياسية ضد خصومه من اليمين لكن الحاجة اللي هي معناها يلزمنا نقولها أنه حتى في عهد ميتيران فهمتني
صاروا العديد من الفضائح
وكأن العلاقة بين السياسة والفضائح معناها علاقة عضوية
خاصة بنته اللي السرية
اللي مخبيها
اللي هي كاتبة معروفة حاليا
دونك معناها الى اي مدى يستطيع السياسي ان يلتزم بالمبادئ الأخلاقية طيلة مساره السياسي ولا يقع في عملية التوظيف وبالتالي في عملية المناورة وبالتالي يقع في معناها الدخول في تناقض مع ذاته ومع أفكاره هذه حقيقة تاريخ كامل للسياسيين ككل
أنا سيسلاح تابش نخاطب فيك الصحفي وانت حكيت على أهمية الصحافة في القضية هذه وفي القضايا الأخرى حقيقة لجورناليز انفستيغاسيون صحافة الاستقصاء في البلدان الديمقراطية عندها دور كبير برشا في كشف الفضائح هذه في علاقة بالافيغ بوكاسا لافيغ دي ديامون حتى 2014 إلى زمن غير بعيد يعني مازالت لافيغ جيسكار ديستان مازالت ترجع في كل مرة وجريدة لوموند تقول اللي في 2014 تقول اللي في النقاشات اللي صارت في الريداكسيون تاعنا الداخل ما تعاملناش بطريقه موضوعيه وصحفيه محترفه مع لافيغ ديستان وحاولنا ان نوظفه حاولنا ان نستغل الوضع ضد جيسكار ديستان هذا دليل مره اخرى هل الاخذ والرد ما بين الصحافه اللي تكشف الخبر والصحافه الاخرى اللي تعمل كونترونكيت الصحافه الاخرى اللي ترجع بعد سنوات 2014 هذا حسب رايك انت هذا اشكاليه وإلا ظاهرة صحية في الديمقراطيات
شوف الصحافة الاستقصائية هي عبارة عن مغامرة مرتبطة بالمهنة صحيح ولكن إيش معناها معناها أنت كي تكون في بلد في ظرف سياق معين ووراء أي قضية باش تطرحها وراها مصالح كبرى ويتدخل فيها البعد العسكري بالبعد الاستراتيجي بالبعد السياسي بالبعد الاقتصادي والمالي وتلقى أنت روحك الصحافي اللي دخلت في عملية الاستقصاء بديت تكتشف وتلقى ناس يجيوا يشوفوا لك في اذنك او في جلسه خاصه يقول لك كذا وكذا وكذا. انت في لحظه من اللحظات تلقى روحك هل ترى تكمل تقدم لقدام والا تراعي بعض الجوانب. ثم بعد ساعات تلقى نفسك انت ممكن تكون في خطر اذا جاوزت معناها خطوط حمراء معينه تنجم تلقى روحك في خطر ولو في بلاد ديمقراطيه. اخي انت قداش من صحفي تم معناها اغتياله وفي كثير من البلدان ايطاليا ولا من مافيا ومن غيرها. بمعنى انه احيانا الصحفي ما هوش اله هو والصحفي ما هوش بطل هرقل معناها باش يبدا يتصرف كما يحب هو. وبعد ساعات يجد نفسه معناها محاط بضوابط معناها لابد ياخذها بعين الاعتبار اذا كان اراد ان يبقى وأن يستمر وأن يواصل. وبالتالي أنا ما يجينيش عجب وقت اللي في القضية هذه بادرت الصحافة الفرنسوية استقصائية ولكن وقفت عند حد معين لأن الوضع ما كانش يسمح لأنه مصالح كبيرة تصبح مهددة وبالتالي خلت الميزان القوى السياسي هو اللي يلعب دور ما عادش هي اللي باش تقود العملية. هي تعمل هي كما تقول أنت قدمت الكادو فهمتني اللي خصم ديستان واللي معارضة وقتها ولكن بدون ما تقول هي تقود
هي
الفاعلة دائما. وبالتالي الصحافة الاقتصادية تكون استقصائية عندها حدود معينة تقف عندها.
نذكر فقط أنه في إطار الجدل هذا اللي صاير سنوات حتى بعد حتى ما توفى فاليري جيسكار ديستان اللي هو إيلاني في المذكرات متاعه هو انفى تماما هذا في المذكرات اللي خرجهم قبل ما يموت ولكن ايضا فما اون كومباريزون غرافولوجيك صارت وهذا حسب كلام المقربين من طرف فاليري جيسكار ديستان وهذا نوضحه باش تكون الصوره كامله والقصه كامله سي سلاح انه المقربين من الرئيس يقولوا انه صاروا دي كومباريزون على الوثائق اللي خرجتهم لو كانو غونشيني في السبعينات وانه ما طابقتش التصحيحه ما طابقتش التصحيحه بوكاسام مش نفس السيناتور يقولوا انه يعني يحطوا موضع شكل وثائق اللي قدمتهم لو كانو غونشيني هذوما المقربين من رئيس فاليري جيسكار ديستان هذاك علاش الى حد الان مازالت محل جدل القضيه ومازال شقي متمسك انه الجزء الاكبر من السرديه اللي قدمتها لو كان غونشيني هي صحيحه جزء اخر يكذب هذا في اطار التجاذب السياسي اللي كنت تحكي لنا عليه انت وحدود الصحافه الاستقصائيه.
خاطر في الاول وقت اللي طرحت القضيه كانت قضيه سياسيه بامتياز وهامه جدا بعد وقت قضيه تاريخيه كما في كل القضايا التاريخيه قال المؤرخين وجاءوا القاو ما القاوش متطابق مش متطابق برا انت انسى الموضوع فيه انتهى لكن القضيه من القضية السياسيه واهميتها في ان القضيه سياسيه وفي النتائج التي ترتبت عن ذلك وقتها لو كان جيسكار ديستان كان واثق من نفسه والاداره نتاعو كانت واثقه راهي نفات العمليه.
انا كنت نقرا في الكومينيكي كان فما نوع من الاعتراف
وبالتالي انا في رايي الفضائح اهميتها في سياقها اللي تم فيها
حينيا يعني.
حينيا اما من بعد تولي جزء من 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 من, من الجدل التاريخي.
باش نخدم معاك سلاح في اخر جزء من الفقره هذه نحب نعملوا فايفيان باش نرجعوا للواقع وانت من الاول اشرت قلت مهمه برشا واحنا حكينا شويه اوف قلت مهم برشا انه نرجعوا للتاريخ باش نتعظوا منه والا رؤيه للواقع من خلال الاحداث نتاع التاريخ سلاح في علاقه فرنسا ببوكاسا في علاقة فرنسا بإفريقيا الوسطى فما نوع من العقل قلت تعامل الساسة الفرنسيين نوع من العقل الاستعماري اللي مازال موجود فما شكون يعتبر انه حتى في افريقيا خاصه في القاره الافريقيه ديزانديبوندونس دو فساد يعني ماهوش استقلال فعلي للدول هذه. اليوم السطوه اللي عند ما بين ظفرين الدول الاوروبيه عند المستعمرات القديمه نتاعها الى اي مدى مازالت نجم تكون عندها سطوه في ظل التغيرات الجيوسياسيه اللي صايره في العالم الكل وقوى كما الصين اللي موجوده حاليا سجل حضورها في افريقيا الصين وروسيا وغير الى اي مدى مازالت السرديه هذه التصح نتاع مستعمرات قديمه دونك انا عندي الـ نوع من التعالي ولا نوع من انه نسطر لك وانت تمشي مازالت السرديه هذه تصح اليوم ولا سيصلح؟
انا في رايي تراجعت هذه السطوه لعدة أسباب. أولا لضعف السياسة الفرنسوية وعدم غياب عقل جديد استراتيجي في فرنسا. ثانيا أن الآن الأطراف اللي أصبحت سجلت حضور قوي في إفريقيا تعددت وبالتالي الآن إفريقيا تعيش نوع من صراع القوى الدولية الكبرى دخلت الصين الآن اليابان معناها الآن فرنسا ولات بلد كيانة صغير. ثم الحاجة الثالثة هي طلعت قيادات سياسية جديدة الآن كتشوف العسكريين الماليين كيفاش يتكلموا مع الفرنسيس معناه وطردوهم فهمتني كذا يعني فيها إهانة كبيرة. ولذلك فرنسا الآن تبحث الآن جدل كبير داخل الخارجية الفرنسوية حول كيف نبني سياسة جديدة مش قائمة على الرصيد الاستعماري، مش قائمة على فكرة التكبر متاعهم، فهمت كذا، على خاطر تبين أن الأفارقة تحلت لهم أفاق أخرى، إمكانيات أخرى باش يغيروا المعطيات. الآن فرنسا تبحث عن كيفاش تدافع على اللغة متاعها، لأن اللغة متاعها هي
مقابل الإنجليزية والصينية وغيرها،
وبالتالي معناها الفرنسيس لأول مرة يعيشوا حالة من التنازع للبقاء في 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 افريقيا. وبالتالي اذا كان الفرنسيس ما يغيروش اساليب العمل نتاعهم والتعامل وحتى مع تونس انا اذا 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 ما يغيروش فهمتني باش مش في القوم مصالحهم ومش نجم يحافظ عليها. فبالتالي انا في رايي الفرنسيس امام منعرج تاريخي وامام تحدي كبير، اما ان يتمكنوا من انهم يبقوا في افريقيا ولكن بخطاب جديد وباستراتيجيه وبنوع من الشراكه الجديده، والا انهم سينقرضون.
واضح، شكرا لك سي صلاح الدين الجوشي. نعاود نذكر الكاتب والمحلل السياسي والصحفي على امل انه القاره ما تشهدش قائد ما بين ظفرين، نحط الكلمه خاطر ماهوش قائد كيما بوكاسا. سي صلاح ما كانش في القرن الواحد والعشرين، يبدو انه يولي فما اشكال كبير
شيء ممكن عزيز.
شكرا لك سي صلاح الدين الجوشي، يحكينا في حكايه فضيحه على بوكاسا، لافير بوكاسا، لافير دي ديامون كما تسميت. رجعنا بالتفاصيل مع سي صلاح الدين الجوشي على لو كان اونشيني، الجريده اللي صارت النقطة هذه واللي تحصلت على الوثائق. رجعنا على الرئيس الفرنسي في حد ذاته والتدرج بتاعه والعقل السياسي الفرنسي في علاقة بالمستعمرات القديمة، ورجعنا بالتفصيل خاصة نوع من البورتري كما قدرنا في الوقت اللي موجود باش حكينا على بوكاسا. نعود نذكر راهو موجود على الانترنت المقالات الاستقصائية المعنية بالقضية هذه، الناس تسمع فينا تنجم تمشي تشوفهم سيغ انترنت، موجودين جراتويتمون، موجودين من غير يعني ما تدفع فلوس، تدخل جيست تكتب في جوجل تعمل ريسيرش نجموا تطلعوا، فما حتى على يوتيوب فيديوهات سي صلاح اللي حكينا عليها مون اوف، وين بوكاسا في حفل التنصيب ربع ميزانيه الدوله تتصرف، يجيب فورور مصنوعه ما نعرفش وين، يجيب مجموعه من الحيوانات، نحكيوا على الحصنيه اللي ماتوا الحصنيه على خاطر كانت درجه كبيره برشا من السخانه، حكيوا على 40 سخانه، فحاجه من وراء العقل بالحق، يعني فتره غريبه، فترة غريبة.
قالوا له في وقت ثم ثلوج، راه جاب ثلوج، حاول يجيب ثلوج يحطه في وسط.
شكرا لك سي صلاح الدين الجورشي، كانت هذه حكاية فضيحة. بعد شوية تلتحق بنا الزميلة يسرى قعلول في آخر فقرة في البرنامج سيني سكاندال، نحكي والسينما في علاقة بالفضائح. يسرى قعلول باش تحكينا على فيلم ذا ريبورت اللي يحكي على أحداث 11 سبتمبر والانتهاكات وفضيحة الدولة الولايات المتحدة الأمريكية، التعذيب اللي صار المشتبه بهم في أحداث 11 سبتمبر سكاندال. حتى الماضي ساعة ونص، مرحبا بكم. Scandale. مرحبا بكم في الاستماع، رجعنا لكم من جديد في سكاندال، مازلنا مواصلين معكم حتى للماضي ساعة ونص متاع القائلة. آخر فقرة في البرنامج وصلنا لها فقرة يسرى قعلول، تحكينا على فيلم سيني سكاندال، تحكينا على The Report. سيني سكاندال يسرى، مرحبا.
مرحبا بك ضياء.
تحكينا على The Report اليوم اللي يعنى بأحداث 11 سبتمبر، فيلم يرجع لأحداث 11 سبتمبر، ناخذ من عندك التفاصيل.
فيلم The Report أو التقرير خرج عام 2019، هو فيلم أمريكي مدته 119 دقيقة، فيلم للمخرج سكوت بيرنز، ومن أهم الممثلين اللي فيه نلقاو أدام درايفر، جون هام، وأنيت بنينغ. الفيلم يحكي على انفجارات 11 سبتمبر في أمريكا وكيفاش وكالة المخابرات الأمريكية عذبوا برشا مشتبه فيهم في التحقيقات، ويحكي كيفاش تم تكليف بطل الفيلم اللي هو دانيال جونز مهمة من مديرته من أجل قيادة التحقيقات من أجل البحث عن الحقيقة الكاملة. صار العميل التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقوم بفتح تحقيق شامل في استخدام وكالة المخابرات المركزية الأساليب وحشية من التعذيب واستجواب الأشخاص المشتبه فيهم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وبعد سنوات من البحث وتحري توصل دانيال جونز لوجود ممارسات تعذيب ما تمش الحديث عنها قبل وتعدات في سرية وصمت، وكتب جونز تقرير متكون من حوالي 500 صفحة عن الانتهاكات اللي صارت، لكن البيت الأبيض ووكالة المخابرات الأمريكية تعاونوا زوز وحاولوا الضغط من أجل التغطية ودفن الحقائق اللي توصل لها التحقيق هذا.
شكرا لك يسرى قعلول، كانت هذه سيني سكاندال، نحكينا على فيلم The Report يسرى، اللي من الأفلام، من أهم الأفلام اللي تعملت على الأقل في الخمس سنوات اللي فاتت، ورجعت على أحداث 11 سبتمبر وخاصة فوكوس على عمليات الانتهاكات اللي صارت في التحقيقات للناس المشتبه بهم في العمليه الارهابيه نتاع 11 سبتمبر اللي صارت في الولايات المتحده الامريكيه. الناس اللي تسمع فينا تمشي تتفرج في الفيلم اللي حكيت لكم عليه يسرى اسمه The Report. احنا هكا نكون وصلنا نهاية سكاندال لليوم. شكرا لكم لمتابعتكم, شكرا لهشام على مستوى الإخراج, طاقم مديوني آدم المدب على مستوى الإخراج الرقمي. نذكركم حكاية فضيحة ضيوفنا كانوا سي صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي, حكينا على لافيغ بوكاسا في عن الفضائح, الفقرة اللي بدينا فيها البرنامج. كان ضيفنا بولبابا سالم المحلل السياسي وكاتب صحفي, حكينا معاه على تأثير الفضيحة, فضيحة الدولة وتأثيرها على العلاقات الدولية للدولة المعنية بالفضيحة. ملتقانا الجمعة الجاية في نفس التوقيت من نص نهار الماضي ساعة نص السينيس سكوندال وسينيس سكوندال زادة مع يسرى قعلولو بقية فقرات البرنامج. زي أبو سالم رفقتكم من وراء الميكرو في لمن. باي باي. Scandale.